أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. صدق الله العلي العظيم. أريد في هذا اليوم أن أذكر لكم بإذن الله عز وجل مناظرة مفيدة ولطيفة. وقبل أن أذكر هذه المناظرة أقدم مقدمة موجزة، وهي أن بعض الناس يقيسون العظماء بغيرهم، بل يقيسون الأنبياء بغيرهم. أشرف الأنبياء والمرسلين قاسوه بأناس مجرمين، جعلوهما في عرض واحد، في مرتبة واحدة. أمير المؤمنين وهو نفس رسول الله قاسوه بفلان وفلان من الناس. فنحن عندما نبين فضل رسول الله ونبين فضل أمير المؤمنين على أولئك، لا يعني ذلك أن أولئك ارتقوا ووصلوا إلى درجات قريبة من درجة رسول الله ومن درجة أمير المؤمنين، ولكن الرسول أفضل منهم، أمير المؤمنين أفضل منهم. كلا، لا قياس بينهما. أين رسول الله؟ أين أمير المؤمنين وأولئك؟ خيار الخلق، الطيبون من البشر، بينهم وبين رسول الله كبين الأرض والسماء وأكثر. هذا بالنسبة إلى خيار الخلق، فكيف بالنسبة إلى المجرمين، بالنسبة إلى شرار خلق الله عز وجل؟ أصلا لا قياس. السيد رضا الهندي يقول في قصيدته الكوثرية الرائعة، يقول: قاسوك أبا حسن بسواك، وهل بالطود يقاس الذر؟ أنا ساووك، بمن ناووك؟ وهل ساووا نعلي قنبر؟ لو قال لك شخص أن الذرة الصغيرة أكبر من المجرة، ماذا تقول له؟ تقول له: لا، المجرة أكبر من الذرة. هل يعني ذلك أن الذرة تقاس بالمجرة؟ اضطرارا أنت تريد أن تصلح فكرة، فتضطر أن تنزل إلى هذا المستوى، تضطر أن تنزل إلى مستوى تبين أن المجرة أعظم من الذرة، مع أنه أمر بديهي أصلا لا قياس بين الذرة والمجرة. فكل عظيم إذا قيس برسول الله وبأهل بيته، هذا القياس من أساسه باطل. أصلا هذا القياس بحد ذاته إهانة لرسول الله، إهانة لأمير المؤمنين وأهل البيت. يعني لو قلنا أن أمير المؤمنين أفضل من فلان العظيم، هذا إهانة لأمير المؤمنين. أين أمير المؤمنين وأين ذاك العظيم؟ كأن أقول المرجع العظيم علميا هو أعلم من الطفل الصغير، هذا أصلا إهانة للمرجع. ولكن أحيانا الإنسان يضطر يحمل فكرا خاطئا، الإنسان يضطر لإصلاح فكره أن ينزل إلى هذا المستوى، يبين أن رسول الله أعظم من أولئك، يبين أن أمير المؤمنين أعظم من أولئك، ولا قياس بينهما. بعد هذه المقدمة أذكر لكم هذه المناظرة التي حصلت قبل ما يقارب من 4 سنوات ربما في إحدى أهم عواصم الغرب. حصلت مناظرة في مجلس بين أحد كبار علماء العامة في ذلك البلد، وربما يعتبر أشهر شخصياتهم في ذلك البلد الغربي، وبين رجل دين شيعي. ذلك العالم من أهل العامة ولا زال موجودا قال لرجل الدين الشيعي الموالي، كأنه كان يحاول أن يقيس بين عائشة وبين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بل كان يحاول أن يفضل عائشة على الصديقة الكبرى، فقال لرجل الدين الشيعي ذلك العالم، قال إن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لا تروى عنها روايات كثيرة، خطبة وبعض الروايات فقط، وأما عائشة فتروى عنها آلاف من الروايات، ألا يكون ذلك دليل فضل عائشة على فاطمة؟ والعياذ بالله. وهل بالطود يقاس الذر؟ أصلا قياس مضحك، استدلال مضحك طفولي. هناك حالة بدأت بالانتشار في هذه الأيام في هذه السنوات، حالة الانتقاص من سيدة نساء العالم، أصبحت موضة عند البعض. هذه الحالة لها جذور وأسباب نفسية، بعض هؤلاء، لا أريد أن أنتقص، هذا بيان واقع، بعض هؤلاء يعانون من أمراض نفسية فعلا، من الأمراض النفسية مرض الحقارة. الإنسان عندما يرى أن شخصياته شخصيات صغيرة وشخصيات الآخرين كبيرة، من الطبيعي أنه إذا يريد أن يسد هذا الخلل النفسي أن ينتقص من شخصيات الآخرين ويرفع شخصياته، مع قطع النظر عن الأمراض النفسية التي يعاني منها بعضهم، بعض هؤلاء الذين ينتقصون سيدة النساء. هناك سبب آخر أيضا بالإضافة إلى بعض الأسباب النفسية، هناك سبب آخر، وهو أن هؤلاء بل كل من قرأ التاريخ يعرف أن سيدة نساء العالمين فضحت كبيرهم بصورة واضحة، فهؤلاء يحاولون أن ينتقصوا قدر سيدة النساء، يجعلوها يبدونها كأنها امرأة عادية لكي يحافظوا على المقام المزعوم لذلك الرجل. إذا بين الناس فضل فاطمة ذلك الرجل يفتضح، فحفاظا على كرامته المزعومة حفاظا على مقامه المزعوم ينتقصون من فاطمة لكي تصبح فاطمة امرأة عادية، المرأة العادية لا يؤخذ بك الأمر. فهم يحاولون من هذه الجهة لهذا السبب أن ينتقصوا قدر سيدة النساء، ينزلونها إلى هذا المستوى. وحاشا الله عز وجل أن يسمح لهم بأن ينزلوا قدر فاطمة، هم عند أنفسهم خيالات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أصلا معقول واحد يطفئ نور الله بالأفواه؟ ممكن أصلا معقول؟ هؤلاء يريدون هكذا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا الشخص قال هذه الكلمة لرجل الدين الشيعي، رجل الدين الشيعي قال له أجيبك بأجوبة. أنا أذكر أجوبة رجل الدين الشيعي بدون تعليق. قال له أولا: لا يشك أحد من المسلمين بأن فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فلو ارتقت عائشة حسب زعمك ما ارتقت، لو أوصلتموها إلى العرش كانت فاطمة سيدتها، كانت فاطمة سيدتها وأعلى منها، لو كانت عائشة أفضل البشر كانت فاطمة أفضل منها وأعلى منها. مهما حاولتم أن ترفعوا امرأة لو أوصلتموها إلى الملائكة وأعلى من الملائكة، ففاطمة سيدة نساء العالمين، هي كانت من نساء العالمين مهما كانت، ففاطمة سيدتها مهما بلغت. ومن هي عائشة؟ فاطمة سيدة مريم، فاطمة سيدة كلثم، فاطمة سيدة آسيا، فاطمة سيدة خديجة، فاطمة سيدة زينب الكبرى، فاطمة سيدة كل عظيمة. هذا أولا. ثانيا، لو كانت عائشة من نساء الجنة حسب ما تدعم أنت، فإن في الجنة أيضا فاطمة سيدتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث آخر: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، فكل نساء الجنة مهما بلغنا من الدرجات العالية ففاطمة سيدتهن. هذا ثاني. ثالثا، قال له: أسألك، لو أن شخصا أو أشخاص رووا عن أبي سفيان آلاف من الروايات ولم يرووا عن رسول الله رواية واحدة، هذا نقص في رسول الله؟ ما ربط الرواية عن شخص بعظمة ذلك الشخص أو بنقص ذلك الشخص؟ النصارى يروون عن أناس بعضهم مجرمين ولا يروون عن رسول الله، هذا نقص في رسول الله؟ هذا يعني أن رسول الله أقل، والعياذ بالله، أقل مقاما من أولئك؟ إذا روى جماعة أشياء عن شخص ولم يروا عن شخص آخر، هل يعني ذلك أن الشخص الذي رووا عنه أعظم من الشخص الذي لم يروا عنه؟ ما هو الربط بينهما؟ العظيم عظيم، روى الناس عنه أو لم يروا عنه؟ لو تخلى كل الناس عن رسول الله، رسول الله مقامه ينزل؟ فاطمة باعتراف كل المسلمين سيدة نساء العالم. لنفرض أن كل المسلمين تركوا رواية فاطمة، ليتركوا؟ هذا نقص فيهم وليس نقصا فيها، هذا من سوء حظهم الذين لا يروون عن فاطمة، من سوء اختيارهم. ثم قال له: أنت اذهب وابحث عن الأسباب لماذا لا يرون عن فاطمة، فاطمة سيدة وباقي النساء بالنسبة إلى فاطمة لا شيء، بنفس كلام رسول الله المتفق عليه. فاذهب وراجع الأسباب لماذا لا ترون عن فاطمة، ما هي الأسباب؟ هناك أسباب واضحة، أمير المؤمنين وفاطمة يلزم أن ينحيا عن كل فاضل. يروون عن أبي هريرة آلاف الروايات ولا يروون عن أمير المؤمنين إلا روايات قليلة. لماذا؟ هل يوجد بشر له ذرة من العقل يفضل أبي هريرة على أمير المؤمنين؟ لا يوجد. أبو هريرة عاش مع رسول الله أكثر من أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عاش مع رسول الله 33 عاما في بيت رسول الله تربي. أبو هريرة غاية ما يقال أنه كان عند رسول الله 3 سنوات. آلاف من الروايات يرونها عن أبي هريرة ولا يرون عن أمير المؤمنين. لماذا؟ السبب واضح. هناك أحقاد إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أصحاب الكتب بعضهم كانت في نفوسهم أحقاد، أحيانا صرحوا بذلك، يقول في القلب منه شيء، كانت في قلوبهم أشياء عن أمير المؤمنين وعن فاطمة الزهراء. هذا ما يقول القرآن الكريم، في قلوبهم مرض الذي يعادي أمير المؤمنين بمقدار ذرة. هذا مرض، هذا أعظم الأمراض القلبية، تزادهم الله مرضا. هذا ثالث. ثم قال له رابعا، لنأتي ونقيس روايات تلك المرأة وروايات سيدة نساء العالم، لنرى أن الفرق بينها، الفرق بين الأرض والسماء وأكثر. أما روايات تلك المرأة فهي تذكر، وهذه الروايات موجودة في صحاحهم، تذكر، هذا حسب ما كان يقول رجل الدين الشيعي لذلك العالم من علمائهم، قال: أما روايات تلك فهي تذكر أشياء أنا الرجل أمامك، أنت الرجل، أستحي أن أذكرها، وهي تذكرها أمام رجال وهي امرأة شابة كما تزعم. والروايات موجودة في البخاري ومسلم في أصح الكتب عنده. الرجل يستحي أن يذكر هذه الكلمات أمام رجل. ثم قال له: لو أنكرت الآن، ائت لي بالبخاري ومسلم الآن أبين لك موضع تلك الروايات، أخرج لك الرواية، أخرج الصفحة لك، وأنت عالم تعرف ما أقول لأنك قرأت البخاري وقرأت مسلم، ربما حفظت كثيرا من أحاديث البخاري ومسلم، وكثير من الروايات من هذا النوع. مع قطع النظر عن الروايات التي فيها مدح لنفسها، فيها مدح لأبيها، وأما روايات فاطمة، لنأخذ الخطبة فقط التي أنت اعترفت بأن لها روايات قليلة، خطبة وبعض الروايات، خطبة فاطمة، لنأخذ بهذه الخطبة. قال له: أنا لا أتحداك ولا أتحدى علماء المسلمين في هذا العصر، إنما أنا أتحدى البشر من الأولين والآخرين، ولا أستثني إلا رسول الله وأمير المؤمنين فقط. أتحدى البشر باستثناء رسول الله وأمير المؤمنين أن يتمكنوا أن يأتوا بكلام بقوة خطبة فاطمة. ثم قال له: والله لو أتيت لي الآن بكلام من غير رسول الله وأمير المؤمنين يعادل في قوته خطبة فاطمة، والله أنا الآن أصير سني، الآن أصير سني. ائت لي بكلام من أي شخص من الأولين والآخرين، من الأنبياء والأوصياء، ائت لي بكلام بقوة خطبة فاطمة، أنا الآن والله أصير مستسمية. هذه الخطبة التي أحد الفقهاء استخرج منها 800 وأكثر من 800 مسألة فقهية، هذا فقط في جانب الفقه، مع قطع النظر عن جانب العقائد، العلوم العظيمة العقائدية الموجودة في هذه الخطبة. مع قطع النظر عن بيان فلسفة الأحكام، حقيقة هذه من المعاجز. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تبين فلسفة الصلاة في خلال ثلاث كلمات، في خلال أربع كلمات. تبين فلسفة الزكاة حقيقة فلسفة رائعة رائعة. أنا بحثت عن بعض فلسفة الأحكام التي ذكرتها سيدة النساء في هذه الخطبة خلال ثلاث كلمات، أربع كلمات، خمس كلمات، تعطي فلسفة كاملة لحكم عظيم من أحكام الله عز وجل، لأساس من أسس الفقه. هذا في جانب الفقه، في جانب العقائد، في جانب فلسفة الأحكام، في بيان الأمور الاجتماعية العظيمة التي تستخرج من هذه الخطبة. هذا كله في جانب مضمون هذه الخطبة. وأما جمال هذه الخطبة وروعة هذه الخطبة فحدث ولا حرج، هي هذه الخطبة بالفعل تضاهي خطب أمير المؤمنين عليه السلام، وأمير المؤمنين أفصح البشر بعد رسول الله، أبلغ البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خطبة فاطمة تضاهي خطب أمير المؤمنين في جمالها وروعتها. هذه الخطبة العظيمة تقاس بتلك الروايات التي يخجل الرجل أمام الرجل أن يقولها. تلك الكلمات حقيقة كلمات عجيبة. الإنسان أحيانا، أنا أول ما رأيت هذه الرواية، تلك الرواية، حقيقة أحسست بصغر أصلا، كيف إنسان يذكر هذه الكلمات؟ إهانة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة إهانة. تلك الخطبة العظيمة تقاس بهذه الروايات. هذا جانب من تلك المناظرة، ولا أريد أن أعلق على هذه المناظرة إطلاقا. أساسا هذا الطرح طرح طفولي، أن يأتي شخص ويقيس امرأة كائنة ما كانت بفاطمة. يلزم أن نرى أن النساء يقسن بخادمة فاطمة؟ من هي التي تقاس بخادمة فاطمة؟ لا أقول بفاطمة، تنظر من التي تقاسها؟ يأتون يقيسون نساء بفاطمة، حقيقة مضحك ومبكي في نفس الوقت، مضحك على هذا التفكير الطفولي ومبكي. إلى أين وصلوا هؤلاء؟ حقيقة الإنسان أحيانا لا يفكر في الآخرة، لا يفكر بأن الإنسان مسؤول عما يقول. هم يعلمون، شخصياتهم لا أقل يعلمون، علماءهم لا أقل يعلمون، ربما كثير منهم مغفلين، ربما قيل لهم هكذا أنتم صدقوا هذا القول، ولكن الذي يبحث يعرف، يعرف أن هذا الكلام كلام لا يتناسب مع أوليات الأمور العقلية، مع ذرة من الإنصاف. أنا لا أريد أن أعلق على هذه المناظرة، ولا أريد أن أدخل أصلا في هذا الجانب، إنما أذكر كلمة واحدة عن سيدة نساء العالمين. الصديقة الكبرى لها فضائل كثيرة في الآيات القرآنية، في الأحاديث الشريفة، ولكن ما هو أعظم فضائلها؟ فضائلها لا تعد ولا تحصى، ولكن ما هو أعظم فضائلها؟ إنها سيدة نساء العالمين، هل هذا أعظم فضائلها؟ أبدا، هذا الصف الأول في فضائلها، هذا المرتبة الأولى من فضائلها. هي سيدة نساء العالمين، ولكن هذا ليس فضلا وفخرا لها. تصوروا شخصية علمية كبيرة، أعلم علماء العصر، تصوروا هكذا، إذا اجتمع مع مجموعة أطفال في دار، في هذه الدار يوجد أعلم علماء العصر مع مجموعة من الأطفال، إذا سأل شخص من هو أعلم من في الدار، نقول هذا العالم أعلم من في الدار، ولكن هل هذا فخر له أنه أعلم من بقية الأطفال، الأطفال الذين لا يعلمون شيئا؟ هو بالفعل أعلم، أعلم من في الدار، لا يوجد أعلم منه في هذه الدار، ولكن هل هذا فخر له؟ هكذا فاطمة الزهراء هي سيدة نساء العالمين، ولكن هل هذا فخر لها أن تكون سيدة لنساء العالمين؟ هذه المرتبة الأولى من فضائل. هي كانت معصومة، هل هذا أعظم فضائلها؟ أبدا، من البديهيات أنها معصومة، من أبدع البديهيات. فما هو أعظم فضائلها؟ أنا أبين فضيلة من فضائلها. أقول ربما تكون هذه الفضيلة أعظم فضائلها، أو لأقل أن نقول هذه الفضيلة من أعظم فضائلها. سؤال: الإنسان متشكل من جسم وروح. سؤال: قيمة الإنسان بجسمه أو بروحه؟ بروحه ليس بجسمه. كلما كانت الروح أعظم كان الإنسان أعظم. فقيمة الإنسان بروحه لا بجسمه. سؤال آخر: أعظم الأرواح ما هي؟ أية روح هي أعظم الأرواح؟ روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوجد روح أعظم من روح رسول الله؟ لا. الآن لنستمع إلى رسول الله. رسول الله هو يذكر فضائل ابنته فاطمة. هذا الحديث النبي بين كثيرا من فضائلها، ولكن هذا الحديث وكل أحاديث رسول الله رائعة. هذا الحديث حديث رائع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يتدرج، أولا يذكر المرتبة الأولى من فضائلها، ثم يرتقي إلى مرتبة أعلى، ثم يرتقي إلى مرتبة ثالثة، وهكذا. حديث رائع حقيقة في نسق هذه الفضائل التي ذكرها رسول الله لابنته صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. قال الحديث حديث مفصل، أنا أذكر مقطع من الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأما ابنتي فاطمة فإنها، أول مرتبة، فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذه أول مرتبة. ثم ارتقى رسول الله في بيان فضائلها، قال: وهي بضعة مني. هذا أعظم من الأول، بضعة رسول الله. ثم ارتقى وقال: وهي نور عيني. ثم ارتقى وقال: وهي ثمرة فؤادي. ثم ارتقى وذكر هذه الفضيلة التي إن لم تكن هي أعظم فضائل فاطمة فلا شك أنها من أعظم فضائلها، قال: وهي روحي التي بين جنبي. روح رسول الله، أعظم الأرواح هي روح رسول الله. فاطمة روح رسول الله. وهذا يكشف لنا جانبا من شبه فاطمة لرسول الله. كانت عندما تمشي لا تخرم مشيتها مشية رسول الله. لماذا؟ هذا لم يكن تصنعا، كانت هي روح رسول الله، روح رسول الله. كانت إذا نطقت أفرغت عن لسان رسول الله، يعني لو كان الإنسان لم يرى فاطمة يتصور أن النبي يتحدث. كانت هي روح رسول الله، وتصرفاتها أيضا كانت نسخة طبق الأخ مع رسول الله، لأنها كانت روحه. أمير المؤمنين هو نفس رسول الله بنص القرآن الكريم، وفاطمة هي روح رسول الله. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جانبا من عبادتها، وقال: وهي الحوراء الإنسية متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض، ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. كلمة قلبها تحتاج إلى تأمل. وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. ثم قال رسول الله بشارة عظيمة، هذا عن كلام الله عز وجل. ثم قال رسول الله، ينقل كلام الله عز وجل، أشهدكم، الله يخاطب الملائكة يقول لهم أشهدكم أني قد آمنت شيعتها من النار. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصبت حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها وهي تنادي يا محمد فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية، تتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مرة، يعني نزول القرآن، وتتذكر فراقي أخرى، وتستوحش إلى جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن. هذه الكلمة حقيقة تصعب على قلوب أهل البيت عليهم السلام. ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة، فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره بالملائكة، فنادتها الملائكة تناديها بما نادت به مريم بنت عمران، فتقول يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم يبتدئ بها الوجع فتمرض، فيبعث الله عز وجل إليها مريم بنت عمران تمرضها وتؤنسها في علتها، فتقول عند ذلك يا رب إني قد سئمت الحياة وتبرمت بأهل الدنيا فألحقني بأبي، فيلحقها الله عز وجل بي فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة، فأقول عند ذلك، رسول الله يدعو ونحن نؤمن على دعائه، فأقول عند ذلك اللهم لعن من ظلمها وعاقب من غصبها وأذل من أذلها وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها. فتقول الملائكة عند ذلك آمين، ونحن نقول مع الملائكة آمين رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.